العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. لازلنا مع هذه القاعدة التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه وبنى عليها جملة أيضا من علماء النجف، بل والكثير والكثير من علماء. أصل هذه القاعدة كما مر يمكن أن تصاغ وتبين بعدة صياغات وبعدة بيانات، لكن القالب المركزي لها نستطيع أن نقول الفرق بين الحكم السياسي لأهل البيت عليهم السلام التدبيري والحكم التشريعي الثابت. في فرق بين الحكم السياسي والحكم التشريعي الثابت. نفس هذا المبحث مبحث غامض جدا، صعب، ليس بالسهل. عندنا حكم قضائي، القضاء، الحكم القضائي يختلف عن الحكم الفتوائي. التشريعي، وهناك حكم ثالث يسمى حكم تنفيذي للسلطة التنفيذية، أو يسمى تدبيري، أو يسمى ولائي، أو يسمى سياسي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو فاطمة، أو الحسن، أو الحسين، أو بقية المعصومين 14، كيف نميز بين أحكامهم التشريعية الثابتة التي لا تتبدل، لا تتغير؟ أقول لا تتغير، وبين تدبيرهم سلام أحكامهم التي تخضع لظروف معينة، لتدابير معينة. يعني افترض نصب أمير المؤمنين لمالك الأشتر واليا على الدول الإفريقية، مصر وغيرها ومن والاها، وهذا مو تشريع ثابت، هذا عمل تنفيذي من أمير المؤمنين عليه السلام، وهل مجرى؟ أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يستعين في دولته بالمنافقين، يعني كذا، مع رقابته لهم، لكن يستفيد منه سواء في الأنشطة العسكرية أو أنشطة أخرى. كما قال النبي لولا أن تقول يقول الناس أو كذا، أن رسول الله استعان بأناس فلما ظفر مثلا قتلهم أو كذا. شو واضح يعني. يعني حتى في الدعوة إلى الله في كل وسعتها في الدولة وغير الدولة قد يستعين النبي بمن لا خلق لهم في الآخرة. نعم، فهذا تدبير من الرسول صلى الله عليه وآله، لا يدل على حكم ثابت تشريع ثابت. ينطلق من تشريع ثابت لابد، لأن ما يمكن أن يكون نقول التدبير السياسي منقطع عن التقنين تماما. شلون دائما السلطة التنفيذية تأخذ شرعيتها، شرعيتها من من؟ تأخذ شرعيتها من السلطة التشريعية، من التشريع. بل كل خطوات السلطة السياسية والحكم السياسي ينطلق من الحكم التشريعي. إذن في علاقة، كما أن القضاء بحثوا ذلك في القضاء، الحكم القضائي لا يمكن أن لا ينطلق من الحكم الفتوائي. الحكم القضائي هو فتوى وزيادة، هكذا الحكم السياسي هو حكم تشريعي فتوائي وزيادة. إيش الزيادة؟ هو هذا، هني بيت القصيد. أي شيء زيادة في الحكم القضائي على الحكم التشريعي الفتوائي الثابت، هنا بيت القصيد. لما نخوض في هذا المطلب؟ نخوض في هذا المطلب لأن جملة من روايات أهل البيت، كما يقول السيد الخوي، السيد الخميني، السيد بروجردي، ميزة عبد الهادي، السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، فتاواهم نقلناها، شيخ لطف الله الصافي، جملة من هذه الروايات ليست في مقام بيان التشريع الثابت، هنا في مقام التدبير أو الحكم السياسي. معنى الحكم السياسي ليس أنه ليس تشريع ثابت، إنما هو معجون من تشريعات ثابتة. هذا المعجون توازن تناسق قد يختلف من طبخة سياسية لطبخة أخرى. لما يقول طبخة سياسية ليس معنى التحايل السياسي، لا، تدبير. مبحث طبعا طويل الذيل، ولسنا في صدد الخوض فيه، فقط إشارة قواعدية نحن. يعني القميون والنجفيون في حوزة قم اجتمعوا، لبوا حوزة النجف، هجرت إلى قم، يعني العمالقة، وبقي يعقوب من الأعلام في النجف صحيح، بس على كل النظام السابق أكثر عمالقة النجف هجروا إلى من؟ وبقي منهم قليل في النجف صحيح، لكن غالبهم هجروا إلى قم. فصارت قم آنذاك، يعني قبل الثورة الإسلامية في إيران وبعدها، صارت ما شاء الله منتدى علمي زخيم جدا. ومن البحوث التي دارت بين النجفين والقميين والقميين والنجفين والمجرة وكل فريق فيما بينه، هذه البحوث في الفقه السياسي، ما الفرق بين الحكم الفتوائي التشريع الثابت والحكم القضائي والحكم يعني القضية تقريبا أخذت لها أكثر من 60 عاما 70 عاما، لأنهم قبل الثورة هجروا من النجف. بل هذا البحث تعرض له النائيني رحمة الله حتى في كتابه تنزيه الملة وتنبيه الأمة، تعرض لصاحب الكفاية الأخند الخراساني في كثير من رسائله التي بعثها للثورة الدستورية في إيران. على أي حال، لسنا في صدد هذا المطلب تفاصيله، فقط إشارة إلى الفهرسة. لماذا تعرضنا لهذا البحث؟ لأن السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من الأعلام، كل هالأعلام اللي أتينا بأسمائهم، يقولون هذه الروايات الناهية عن القيام، عن الظهور، عن إقامة الدولة، عن الثورة، عن هذه ليست حكم تشريعي ثابت، حكم تدبيري من الأئمة لظروف، لقيود، لبيئة معينة، لخلطة معينة، الوجوه التي سبقا كثير ذكرناها، ليس حكم مطلق. وهذا ليس من كلام هؤلاء الأعلام كما ذكرنا، لأن هناك فتاوى متفق عليها عند كافة علماء الإمامية، لا يستطيع أحد أن هذه الفتاوى يرفع اليد عنها لنصوص خاصة حتى فيها، مثل قضية بيع السلاح على الأعداء. بيع السلاح مكثنا فيه ربما 30 جلسة مع الأخوان، مع أن مسألة سهلة المأخذ في الظاهر وليس فيها خلاف بين العلماء، متفق عليها. بيع السلاح يعني جمع السلاح، يعني خزن السلاح، يعني تنامي السلاح. السلاح يعني قوة، مو بس القوة العسكرية، وقوة عسكرية، القوة العسكرية ساخنة، الاحتفاظ بها أصعب من القوة إيش الناعمة أو القوة الباردة. مع ذلك كل علماء الإمامية قالوا من استراتيجية أهل البيت، سيدة واحد يريد يقرأها قراءة سياسية، قراءة استراتيجية أعمق من القراءة السياسية، أنت تبني على مخطط كامل، مسار. طبعا لابد تستعين بخبراء هذه العلوم أنه تخصصهم، كما تستعين باللغوي الفقيه يستعين بهم. فهذه استراتيجيه، استراتيجية القواعد المهيمنه الام في الفقه السياسي، هو اي معناها. ولازم يميز الفقيه بين ما هو ركن في الفقه السياسي الاستراتيجي، هو بين ما هو ليس بركن غير استراتيجي. نعم. فالمقصود ايما كان إن هذه قضية بيع السلاح كما يقول شراح المكاسب الكبار، هذه تعطيك أن التنامي القوة وازدياد القوة في كل أنواع القوة المجتمعية، المدنية، الاقتصادية، المالية، هذا واجب، عملا بقوله تعالى عند لهم ما استطعتم من القوة، عملا بقوله تعالى العزة لله، حفظ العزة وحراسة العزة يقتضي القوة، والضعيف ليس بعزيز ذليل. ويحرم الإنسان أن يستضعف نفسه، القرآن يهدد من يستضعف نفسه، مع أنه بإمكانه أن يخرج نفسه من الضعف إلى القوة، بل يحمل وزر الظالم، حتى الظالم ظالم وعليه ضعف من العذاب، والمظلوم الذي يمكن من نفسه في منطق القرآن في كل السور عليه وزر ضعف، لأنه هو مكن من نفسه من جانب، ومن جانب أعان الظالم في السيطرة، فليه وزرين هذا المظلوم الذي يمكن من نفسه. على أي حال، إذا دي القواعد، هذه المسألة في المكاسب المحرمة كما يذكر متفق عليها بين كل الفقهاء، ومنصوص ما حد يقدر يردها، مو تدل عليها النصوص الخاصة فقط، القواعد العامة الخطيرة في الدين تدل عليها. الجحفلية، كلمة الله هي العليا وكلمة الدين كما السفر، استدلوا الإعلام بقواعد عديدة، تلك القواعد التي استدلوا بها في ذيك المسألة كل قواعد استراتيجية، يعني مو خاصة بخصوص السلاح العسكري، أي سلاح أي قوة يجري فيها هذا البحث. وهذا ما يعني أن الدين يرى حتى في ظل غياب الإمام المعصوم يعني خفاه، ما يسقط هذا التكليف عن المؤمنين، حومة المؤمنين أو المسلمين. على أي حال المقصود أن إذن هناك قواعد ومسائل تولي ولاية الجائر، استلام السلطة القضائية من الجائر، تغلغل واختراق الجائر، هذه هم نصوص قرآنية. النبي يوسف والإمام الرضا سلام الله عليه، أو تقاسم السلطة مع الجائر، سيرة الإمام الحسن وسيرة الإمام الحسين، تقاسم السلطة حقيقة، مر بنا حقيقة هدنة الإمام الحسن، تقاسم السلطة بينه وبين معاوية، وليس كالنبي يوسف أو كالنبي أو كالإمام الرضا يتغلغل في النظام، لا يتقاسم السلطة. هذا باب للأسف ما فتحه الفقهاء، فتحوا باب فعل الرضا وفعل النبي يوسف، هذا الباب هم مهم، فعل الإمام الحسن والحسين في العشر سنين الأولى في الهدنة، أو العشرة الثانية من سيرة الإمام الحسين، العشرة الأولى سيرة الإمام الحسن والحسين، هذه السيرة تقاسم السلطة مع معاوية، وليس أن الإمام الحسن يتغلغل في النظام العلوي، لا، جعل للنظام العلوي بقية باقية ولو فيدرالية إقليمية. حين نكت للأسف القراء الاستراتيجيين الاستراتيجيون عفوا يقرؤوها بهذه القراءة، هذا ليس انعزال الإمام الحسن، هذا من قرأ انعزال الإمام الحسن، وهم الأقلام الأموية هم هذا الشيء، وإحنا أيضا نجري على مجراهم، هذا خطأ في القراءة. ما كان من الإمام الحسن تقاسم للسلطة، نعم السلطة المركزية بدرجات أعطيت لمعاوية بحث آخر، بس بقيت مساحة من السلطة للإمام الحسن، سواء في الوزارة المالية، بعض الوزارات لبعض المحافظات لم تكن بيد معاوية، بيد الإمام الحسن، فإنهم تقاسم السلطة يسمون، وليس التغلغل يعني. فيختلف دور الإمام الحسن والحسين مع النظام المعاوية، يختلف عن دور الإمام الرضا مع النظام العباسي، أو دور النبي يوسف مع نظام الفرعوني في مصر، ويختلف عن، لاحظ عن أمور إذا لا تنقح تظل على إبهامها وإجمالها والخلط يصير في البحوث، مع أنها فروض فقهية في موضوعات في أبواب الفقه السياسي من ضرورية. ماذا عن تقاسم السلطة؟ سموه إلا تغلغل، تفترض النظام مستفرد بالقوة بالسلطة، لا، أنت تتقاسم ويا السلطة، جائز غير جائز كيف كذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما شكل الدولة النبوية في المدينة في البداية لم تكن سلطة رسول الله 100%، كانت سلطة تقاسم، السلطة المركزية لرسول الله، ولكن أعطى مساحة للقبائل المشركة، أعطى مساحة لليهود حتى، حلف حلف هاي معنى يعني نوع كونفدرالية أو فدرالية، مساحة القبائل، مساحة الأعراب، مساحة كذا، يعني بالدقة بدايات دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هاي هم نكتة جدا مهمة، يا ليت يعني المتخصصون الاستراتيجيون في العلوم السياسية والعسكرية والإدارية في النظام السياسي يعني يقرؤون سيرة النبي وسيرة أمير المؤمنين وسيرة الحسن والحسين وبقية الأئمة، يقرؤوها بهذه العلوم السياسية الحديثة، العلوم الاستراتيجية الحديثة، يأثر هذا، ولا بد للفقيه أن يستعين بهم. لما؟ لأن كما استعان الفقهاء في بالعلوم التخصصية في أبواب فقهية عديدة، مثل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى من؟ الكعبين. الفقهاء هنا العلماء الإماميين استعانوا بعلماء التشريح، وهذا الاستعانة ليس فيها نسف لفقاهة الفقيه أبدا، كما أن الفقيه لما يستعين باللغويين في منافات مع فقاهة الفقيه، لا، من الزوايا نوع من التفكير الجمعي المنظم، وهي نقطة مهمة، كما أنه الحقيقة اللغوية في علم الأصول يجب الرجوع فيها العلوم اللغوية، الحقيقة الشرعية الأدلة الشرعية، الحقيقة التكوينية العلمية يجب الرجوع فيها للمتخصصين التخصص الخبروية، ومن ثم قاعدة قول أهل الخبرة حجة. فعلى كل، باب الفقه السياسي بأبوابه والاجتماعي والقضائي والجنائي، وهلما جرى أبواب هاي الاجتماعية الكثيرة، حتى الباب الأسري، ضروري جدا مساهمة أو الاستعانة بأهل التخصص مثلا في العلوم الأسرية في الأحوال الأسرية، لا لأجل أن نحور الأدلة ونلوي دلالة الأدلة بقناعات عصرية، لا لا، تخصص أهل التخصص شيء مهم، لازم نفهم شنو معنى الحضانة وشنو معنى ولاية الأب. مثلا مثلا الآن المشهور أن حضانة الأم إلى سنتين إلى السابع إلى هون، الصدوق ذهب لا إلى البلوغ، إذن ما ورد من سنتين وأربع وسبع شنو بالدقة الحق مع الصدوق مو مع المشهور، الحضانة تمتد للبلوغ في البنت والذكر، هاي السنتين والأربع بالدقة إذا نقرأها كقراءة علوم أسرية وما شاء، هذه عند تنازع حضان حق حضانة الأم مع ولاية الأب وعدم الوصول إلى معالجة تدبير منصف بين الطرفين مع امتناعه، تصل النوب لترجيح إما حق الحضانة، أو فحق الحضانة يرجح إلى سنتين أو لسبع، ثم ترجح ولاية الأب، لا أن أصل السنتين أو السبع هي حد للحضانة. شوف فرق بين القراء، لما أكو في قراء من علوم الأسرة، علوم اجتماعية في الأسرة الإنسانية، كذلك مثل أحسن من باب المثال أنا أذكر لما أهل التخصص ضروري استعانة بهم في قراءة الموضوعات التنظيرية الكلية في الأبواب، وسبقا ذكرنا أمثلة كثيرة. مثال آخر أذكر لكم، حق المرأة في المقاربة مرة كل 40 يوم، كل 4 أشهر عفوا، أقول النساء خلوها لكم، حقها مرة في 4 أشهر، خليها لك 4 أشهر شنو معنى الفتوى المشهورة هكذا. إذا تدقق النصوص، النصوص ليست في هذا الصدد وما بنينا عليه، كما في حق الحضانة وحق النصوص مو فيك أكل 4 أشهر لها الحق، هاي خليها لك على قولتهم قوة النساء، أنا مغدوة لكم شو نقول 4 أشهر مرة. النصوص في هذا الصدد، أي في صدد أن المرأة لها حق المقاربة بحسب العرف، شابة شبقة فلان أو كبيرة شبقة ربما يعني، والرجل هم قوي الفلان مثلا، توازن طبعا بين الطرفين، وعاشروهن فلينفق كل ذي سعة، وهذا يكون قد يكون الرجل ضعيف ما بيشد ما بيحيل، قد يكون سام التوازن لطرف دون طرف آخر، يمكن من المداعبة، يمكن هم منصوص في الروايات، قد بديل عن المقاربة بشيء آخر لابد فيه الزوج الزوجة، هذا بحث آخر. بس كلامنا فيما إذا شنو عليه 4 أشهر؟ 4 أشهر إذا عطل الزوج هذا الحق للزوجة، لها حق بعد 4 أشهر أن ترفع الشكاية للقاضي، ترفع ماذا؟ الشكاية للقاضي، ترفع الشكاية للقاضي، لا أن حق الزوجة 4 أشهر. هاي وين القراءة وديك القراءة؟ النكتة شنو؟ في قرينة مرتبطة بعلم اجتماع الأسرة، العلم الاجتماعي في الأسرة. شوف لو نستعين في قراءة الموضوعات الكلية، استنباط كلي، تنظير كلي، في تنظير الموضوعات التخصصية يصير شيء آخر. كما أن السيد الخوي رحمة الله عليه استعان في الهلال بقراء فلكية لاستظهار مبنى في الفقه، وحتى كل أعلام في باب الهلال سواء اختاروا مبنى السيد الخوي أو اختاروا مبنى غير السيد الخوي يستعينون بقراء فلكية. لماذا يستعينون بقراء فلكية؟ لأن الشهر طبيعة تقويم فلكي، حتى الشهر الهلالي القمري أصلا الشهر وشهور وسنة هذا ما تم ضبط تقويمي فلكي. لا أقول يتمحض الاعتماد على الفلك من دون الحدود الشرعية، لأن الحدود الشرعية مشذبة مهذبة. فلنلاحظ إذن في كل الأبواب دور أهل التخصص ضروري، كما دور اللغويين ضروري، دور أهل التخصص في تفسير الموضوع، في تفسير الأدلة للموضوع ضروري. ومن الفقه السياسي والفقه العسكري والفقه كذا. فالسبب يعني سبب بقاء الوظائف السياسية الاجتماعية الموجودة في الدين على الأرض من دون آخر يعني تحملها على كاهل على كل الأمة والنخب والمسؤولين، سبب عدم القراءة المواكبة، عدم القراءة للأدلة بجانب خبروي تخصصي صراحة. هذا يعني أنت تعال أعطي منظومة الأدلة في الفقه السياسي في النشاط السياسي، أعطي كل ما يرتبط بالفقه السياسي والعسكري والأمني كذا، أعطي لي إنسان استراتيجي حتى لو بوذي حتى لو الذكاء الصناعي، تقول له ماذا تفهم من استراتيجية من يشرع لك هاي القواعد؟ أنا ما أتكلم عن الأحكام الظنية، قواعد الثابتة في الفقه الجعفري، سترى يفهم لك تفصيل آخر، قراءة أخرى. لما يستعين بقراءة تخصصية في العلوم التخصصية؟ كل دليل يحمل على كذا. دخلت إذن بعبارة أخرى معاني ألفاظ الموضوعات الكلية في الأبواب في الفقه السياسي أو غيره في الأبواب الفقهية، معانيها ليست من شأن علماء اللغة، معانيها بشكل علمي تفصيلي من شؤون أصحاب تخصص ذلك العلم، طبي طب، مالي مال، عسكري عسكر، اجتماعي اجتماعي، بيئي بيئي. وهلم جرى، لأن أبواب الفقه موضوعاتها شاملة لكل البيئات المحيطة بنا، لكل ماذا؟ لكل البيئات المحيطة بنا، ليست ببيئة واحدة. وهذا لابد من الاستعانة فيها بالمتخصصين. خلاصة حينئذ لذلك هذا الوجه الذي بنى عليه الإعلام أن هذه الروايات تحمل على التدبير السياسي والود، أو مثل حين مثلا روايات تأتي في مفاد معين يحملها الإعلام على نوع من باب التزاحم، باب التزاحم وباب غير التزاحم واحد؟ لا. باب الترجيح وباب غير الترجيح واحد؟ لا. باب التعارض وباب غير التعارض سواء؟ لا. فإذن لا يمكن حمل الأدلة على تعميم الأدلة في طائفة معينة من الأدلة، إذا عندنا طوائف، بل لابد من ماذا؟ لابد من جمع الطوائف لا سيما بمتخصصين ونخب. من ضمن هذا البحث اللي يدخل في الوسط قضية باب التقية. باب التقية أوردها صاحب الوسائل ونعم ما أورد، أورد أبواب التقية وروايات التقية في باب الأمر معروف النهي عن المنكر. باب الأمر معروف النهي عن المنكر باب اجتماعي وسياسي. الأمر معروف النهي عن المنكر باب فردي له اجتماعي، اجتماعي واضح، اجتماعي بامتياز قح، وسياسي وليس حتى أسري. باب الأمر مخصوص بالأسرة، خاص بالأسرة، لا، اجتماعي أوسع من الأسرة، يشمل الأسرة وغيرها، يشمل الفرد وأخرى. إذن صاحب الوسائل ماذا يفهم من روايات التقية؟ أن روايات التقية مرتبطة بالفقه الاجتماعي والسياسي أم لا؟ طبعا، مو بس صاحب الوسائل، قابله من أصحاب الكتب الأربعة وغيرها وغيرها عندما يقحمون روايات التقية. أين التقية في باب العبادات الوضوء ولم الجرة؟ لكن عمدة قواعد باب التقية وروايات التقية هي مرتبطة بماذا؟ بالفقه الاجتماعي السياسي. جيد، هذه روايات النهي لم تبتعد عن كونها روايات في التقية. جيد، إذا كان كذلك لننظر لباب التقية كنظرة فهرسية قواعدية للتفاصيل. كم تقية عندنا ماهية سنخا؟ سنخ واحد، سنخان ماهوي، أم أن التقية ليست هي ماهية واحدة كأنما أشبه ما تكون مشترك لفظي؟ تقية كأنه مشترك لفظي، أوه سما أقول مشترك لفظي، كأنه مشترك لفظي. إذا كانت التقية مشترك لفظي أو ما يقال مشترك لفظي، إذن كيل أدلة روايات التقية المرتبطة بالفقه الاجتماعي السياسي بكيل واحد بقالب واحد يسبب أزمة في الاستنباط، أزمة في الفكر مسيرة المؤمنين. هل التقية سنخ معية واحدة، معيتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع؟ أو نعم، سنلاحظ أن التقية ليست ماهية واحدة، سنخ واحد ولا اثنتين ولا ثلاث، قد تكون خمس، قد تكون سبع، قد تكون أكثر. ثم ماذا؟ ضوابط كل ماهية تختلف عن بعضها البعض، دمج وخلط وخبط هذه الأبواب، هذه القواعد المختلفة سنخا مع بعضها البعض وكارثتها. وحصل هذا حتى لدى العالم. فحين من ثم يجرنا البحث انجرارا إلى فهرسة، احنا دورنا في هذا البحث كله فهرسي وليس تفصيلي، بس فهرسة مهمة لنتبين أسس البحث. كم نوع من التقية لدينا وتختلف سنخا؟ أذكر لكم هذا المطلب أختم. لاحظ لماذا اختلفت سيرة التقية عند الصادق عن الكاظم، بمعنى لما اختلفت طريقة التقية مثلا في بدايات عهد الباقر عن نهايات عهد الباقر، أو بين الباقر والصادق، أو بين زين العابدين والباقر، أو بين الإمام الرضا حتى والباقر. الإمام الرضا سلام الله عليه إفصاح عن إمامة أهل البيت بالأدلة في الملأ العام أمام الدولة العباسية لا يواري أبدا، شبيه عم جده وعمه الإمام الحسن المجتبى إمام الرضا، أعلن صراحة يبين حقية أهل البيت، إمامتهم وحقيتهم بالحكم جهارا. شنو الفرق بين إمام الرضا وإمام الصادق؟ ما كان الإمام الصادق هكذا، هل في تناقض؟ لا حاشاهم. الإمام الجواد صلوات الله عليه بعد كسيرة أبيه الإمام الرضا، ونحن نعيش في عادة الإمام الجواد صلوات الله عليه، أيضا في بيانه لإمامة الأئمة أهل البيت وحقيقتهم مثل سيرة والده الإمام الرضا صلوات الله عليه. لماذا؟ بينما الإمام الهادي اختلف وضعه عن الإمام الجواد وعن الإمام الرضا والإمام الحسن العسكري، فكيف قضية البيئات شلون تختلف الحالات؟ هذا بحث ضروري واحد يلتفت إليه إن شاء الله يوم الاثنين، نواصل ما هي أنواع التقية وسنخها وقواعدها وضوابطها لكي لا يصير خلط في البين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.